أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. الشرط الثالث من شرائط صحة الصلاة هو ستر العورة. تقدمت أشار إلى القبلة ثم إلى الطهارة، باعتبار أن الطهارة تقدم الحديث عنها من قبل المصنف، دخل في الشرط الثالث من شرائط صحة الصلاة ألا وهو ستر العورة. قال: لا تصح الصلاة إلا مع ستر العورة. طبعا سواء كان هنالك ناظر أو لم يكن هنالك ناظر، خلافا لما سيأتي من السيد الحكيم أنه لا يوجد دليل على أنه يجب ستر العورة إذا لم يوجد هنالك ناظر، باعتبار أنه قال أن النصوص لا تساعد على ذلك. راح يجينا هذا إن شاء الله. لا تصح الصلاة إلا مع ستر العورة. الآن راح يبين ما هو المراد من العورة في كل من الرجل والمرأة. قال: وهي في الرجل القضيب والأنثيان والدبر، وفي المرأة جميع بدنها إلا الوجه، بمقدار ما يبرز عند الخمار والكفين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين، ويعتبر في الساتر مضافا، يعني مضافا إلى أنه لا بد أن يكون ساترا للعورة، يعتبر في طهارته الإباحة. على المشهور وعدم كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ولا من أجزاء غير المذكى التي تحلها الحياة، حتى أجزاء الميتة الطاهرة أيضا لا يصح فيها الصلاة وأن لا تكون من الساتر، كما يعتبر في حق الرجل أن لا يكون من الذهب والحرير الخالص. والمشكوك من غير جهة الإباحة تجوز الصلاة فيه، كما يعتبر في حق الرجل، طبعا إشارة إلى الساتر، أن لا يكون من الذهب والحرير الخالص. بلي يعني إشارة إلى الذهب والحرير. لا، مو الذهب بعد، تدري الذهب ذهب، لأنه ما أدري أكو ذهب مغشوش، يعني حتى إذا كان أكو ذهب مغشوش فهو بالنتيجة يعني مغشوش، ما أدري شلون نعبر عنه مغشوش يعني، بس بالنتيجة يصدق عليه ذهب أو لا يصدق عليه ذهب، أي لأن عنوان الحرمة منصب على الذهب بما هو ذهب، فحتى إذا كان بعضه ذهب والبعض الآخر يعني أفرض فضة أو نحاس أو مشاكل ذلك، أيضا بهذا المقدار يصدق عليه أنه قد لبس الذهب. والمشكوك من غير جهة الإباحة تجوز الصلاة فيه. الآن المصنف ينتقل إلى الأدلة التي يمكن أن يستدل بها أو تصلح أن تكون دليلا على المدعى الذي بينه في المتن. اجي إلى الأمر الأول: وأما لزوم الستر في الصلاة فهو متسالم عليه، يعني من الأمور المتسالم عليها بين الفقهاء بأنه لا بد من ستر العورة في الصلاة، وقد جاء في المستمسك، هذا اللي أشرنا إلى قبل قليل وقلنا بأن السيد الحكيم عنده تفصيل، وقد جاء في المستمسك، مستمسك العروة الوثقى، إن استفادة الشرطية من النصوص حتى لحالة عدم الناظر غير ممكنة، والعمدة هو الإجماع. فالسيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه تساءل هذا التساؤل ثم أجاب على ذلك، وهو: هل يمكن استفادة الشرطية مع عدم وجود الناظرين من النصوص أم لا؟ يعني هل أن النصوص تساعد على أن شرطية الستر مطلقة سواء كان هنالك ناظر أم لم يكن هنالك ناظر، وحتى النصوص التي دلت على شرطية الستر هل هذه النصوص يمكن الاستدلال بها وتكون دليلا على الإطلاق، يعني سواء كان هنالك ناظر أم لم يكن هنالك ناظر. السيد الحكيم استفاد عدم الشرطية من النصوص مع وجود الناظر، أي أن النصوص قاصرة للدليل على شرطية الستر إذا لم يكن هنالك ناظر. لعد منين مستفاد؟ قال العمدة فيها هو الإجماع، ولكن المصنف الشيخ الأيرواني حفظه الله ذهب إلى خلاف ذلك. سيأتي كيف أن المصنف استفاد شرطية الساترية حتى مع عدم وجود الناظر، حيث استدل برواية وهي صحيحة صفوان، وهي عبارة عن مكاتبة، استفاد منها أنها يمكن أو أنها تصلح أن تكون دليلا على كون الساتر أو شرطية الساتر مطلقة مع الناظر أو مع عدم وجود الناظر. خلينا نشوف كلام السيد الحكيم ثم نجي إلى كلام الشيخ الله يحفظه. قال: أما لزوم الستر في الصلاة فهو متسالم عليه، وقد جاء في المستمسك، مستمسك العروة الوثقى، أن استفادة الشرطية من النصوص حتى لحالة عدم الناظر غير ممكنة، والعمدة هو الإجماع. واضح إن شاء الله. وبعد الرجوع إلى الإجماع لابد أن نقول بأن الإجماع له نظرة توسعية، يعني قام الإجماع على الشرطية مطلقا. هذا الإجماع بعد نجي إحنا الإجماع ننظر فيه، الإجماع مدركي أو محتمل المدركية. خب، هو السيد نفى أن هنالك نصوص تدل على شرطية الساتر مع عدم وجود الناظر، فغير مدركي، لكن تبقى مسألة احتمالية المدركية. ويكفينا بأن الرواية التي سيتكئ عليها الشيخ المصنف التي يستفيد منها أن شرطية مطلقة. واضح؟ حسن، نشوف هاي تفي أم ما تفي. هذا والظاهر إمكان ذلك. يعني شنو إمكان ذلك؟ يعني إمكان استفادة الشرطية مع عدم وجود الناظر، شرطية الستر. قال: ففي صحيحة صفوان، صفوان بن يحيى، أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الرجل، بعد الرواية مكاتبة، عن الرجل معه ثوبان، فأصاب أحدهما بول ولم يدري أيهما هو، وحضرت الصلاة وخاف فوتها. إذن عند علم إجمالي بأن أحد الثوبين نجس، بالنتيجة صحيح صفوان كان يعلم بأنه الطهارة شرط من شرائط صحة الصلاة، وخاف فوتها، وليس عنده ما كيف يصنع. قال: يصلي فيهما جميعا. خب، لحد الآن كيف يمكن الاستدلال بهذه الرواية على المدعى وأن شرط الساترية هو مطلق شامل لحالة وجود الناظر وعدم وجود الناظر؟ المصنف إجا انطلق من هذه القاعدة، وهي من القواعد المعروفة، قال بأن ترك الاستفصال يفهم من خلاله وجوب الستر. وإلا كان المناسب الاكتفاء بالصلاة عاريا حال الأمن من الناظر. يقول الإمام ترك الاستفصال. المفترض أنه لو كان الستر مع عدم وجود الناظر ليس بشرطا أو ليس بشرط عفوا لسأل الإمام السائل هل يوجد ناظر أو لا يوجد ناظر. فإن قال يوجد ناظر خوف قال بأنه يصلي بهما نيناتين عيد الصلاة مرتين. وإن كان مع عدم وجود الناظر لحكم الإمام بعدم الصلاة بأحدهما. ليش؟ لأنه لا يشترط شنو؟ لا يشترط الستر مع عدم وجود الناظر. وبما أن الإمام ترك الاستفصال فيفهم من خلال هذه الرواية أن الستر شرط حتى مع عدم وجود الناظر. قال فإن ترك الاستفصال يفهم وجوب الستر مطلقا، وإلا كان المناسب الاكتفاء بالصلاة عاريا حالة الأمن من الناظر. وبما أن الإمام لم يفصل إذن شرطية الستر مطلقة مع وجود الناظر أم مع عدم وجود الناظر.
ممكن الإمام يقيم على الفرض الشائع وهو الناس عادة من يصلي يوجد ناظر عادة بالمسجد والبيت يكون ناظر، يعني الإمام وجود ناظر قليل جدا.
خوب النتيجة أنا إجى ببالي هذا التساؤل أثناء التعظيم، بس ما أتصور بأنه ينظر إلى الحالة الغالبة. هو ممكن مو ما ممكن، بس ما أتصور أنه يعني حالة الغالبة مرة واحد بيته هو يقدر يصلي بغرفة. ليش ما مو إلا أنه يوجد ناظر إيه زين. ويبدو بأنه حتى يعني لعله قد يقال بأنه عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدري أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها. سأكو فد بالي فد شيء ولكن مو مهم. على أي حال فالمصنف استفاد شرطية الستر مطلقا من خلال ترك استفصال الإمام عن وجود الناظر أو عدم وجود الناظر. وسند الصدوق والشيخ الطوسي إلى صفوان بن يحيى صحيح. طريق الشيخ الصدوق إلى صفوان عن أبي يعني عن والد الصدوق ابن بابوي عن علي بن إبراهيم بن هاشم وهو ثقة عن أبيه إبراهيم بن هاشم وهو ثقة على المشهور عن صفوان. إذا طريق الشيخ الصدوق إلى صفوان صحيح، كذلك طريق الشيخ الطوسي علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن صفوان. يبدو أنه هكذا من خلال يعني طريق الشيخ الصدوق، وإلا واحد يكون ينظر إلى طبقة إبراهيم ابن هاشم. فينظر في طبقته. طريق الشيخ الطوسي إلى سعد بن عبد الله قال ما ذكرته عن سعد بن عبد الله فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولوي عن أبيه عن سعد بن عبد الله، والطريق أيضا صحيح. واضح إن شاء الله. ثم الشيخ الطوسي عن سعد بن عبد الله عن علي بن إسماعيل عن صفوان، يعني هكذا سعد بن عبد الله عن علي بن إسماعيل عن صفوان، فطريق الشيخ الطوسي إلى صفوان طريق صحيح. قال: وأما أن العورة في حق الرجل ما ذكر دون ما زاد كالعجان. العجان كما في مجمع البحرين هو ما بين الأنثيين وحلقة الدبر، فهل يجب سترهما أم لا؟ لا، لا يجب سترهما. وأما أن العورة في حق الرجل ما ذكر دون ما زاد كالعجان فيكفي لنفي الزيادة عدم الدليل عليها، لا يوجد دليل على أنه العورة العجان من ضمن العورة. ومع الشك في ذلك يمكن إجراء أصالة البراءة لأنها من الأقل والأكثر. فهل أن العورة هي خصوص القضيب والأنثيان أو ما زاد عليهما كالعجان؟ فشك في التكليف، لأنه هل يجب علي ستر هذا الزائد أو لا؟ شك في التكليف، فيكون مجرى لأصالة البراءة. زين، ولإثبات المقدار المذكور. الآن ما هو الدليل الذي يمكن أن يتمسك به على أن عورة الرجل ما ذكر في المتن؟ القضيب والأنثيان. قال: لإثبات المقدار المذكور، ولإثبات المقدار المذكور بعض الروايات كصحيحة زرارة الواردة في الرجل والمرأة اللذين سلبت ثيابهما وأراد الصلاة. قال: وإن كان رجلا وضع يده على سوأته، ثم يجلسان فيوميان إيماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما. وفسرت السوءة بأنها القضيب والأنثيان. واضح إن شاء الله؟ هما السوءة. وأما تحديد عورة المرأة في الصلاة بما ذكر فهو المعروف بين الفقهاء، أي أن المرأة جميع جسدها عورة أو جميع بدنها عورة إلا الوجه بمقدار ما يبرز عند الخمار والكفين والزندين والقدمين إلى الساقين. واضح إن شاء الله؟ طبعا هذا بالنسبة إلى الصلاة، هذا بالنسبة إلى الصلاة. أما في غير حال الصلاة فيجب على المرأة أن تستر قدميها. واضح إن شاء الله؟ أن تستر قدميها، هذا أولا. ثانيا، لم نشر إلى قضية معينة والمفترض كان أن نشير إليها في بداية البحث، وهو أن المصنف يتحدث عن الحكم الوضعي، لا يتحدث عن الحكم التكليفي، عن الحرمة وعدم الحرمة، يتكلم عن صحة الصلاة وعدم صحة الصلاة، والصحة والفساد هي من الأحكام الوضعية. لذلك قال: لا تصح الصلاة إلا بكذا وكذا. فإذا هذه النقطة لابد من الالتفات إليها، وهو أن الحديث عن شرطية الستر في الصلاة إنما هو حديث عن الحكم الوضعي، أي فساد الصلاة وصحة الصلاة، لا عن الحكم التكليفي. زين، فذكر المصنف بأنه المعروف والمشهور بين الفقهاء أو المعروف بين الفقهاء هو ما ذكر، لكن نسب إلى ابن الجنيد أن عورة المرأة كما في الرجل، واضح إن شاء الله، كما في الرجل فيجوز لها أن تصلي. وكذلك نسب إلى ابن زهرة وأبي الصلاح والشيخ شيخ الطوسي أنها جميع البدن ما عدا موضع السجود، يعني هنالك فالتناقض بين الرأي ما نسب إلى ابن الجنيد وما نسب إلى ابن زهرة وأبي الصلاح والشيخ. ابن زهرة قال لا، بأن مقدار العورة بمقدار عورة الرجل، بينما ابن زهرة وأبي الصلاح والشيخ قالوا جميع البدن ما عدا موضع السجود. واضح إن شاء الله. ويبدو من إطلاق عبارتهما أنه سواء كان هنالك ناظر أم لم يكن هنالك ناظر. والمناسب أن يقال إجا الشيخ الآن ذكر الرأي المعروف بين الفقهاء والذي تقدمت الإشارة إليه في المتن، وهو جميع بدن المرأة ما عدا الوجه والكفين والقدمين إلى الساق. الآن يجي المصنف قال والمناسب أن يقال يمكن استفادة وجوب ستر المرأة بدنها أو ستر المرأة بدنها في الجملة من روايات الملحفة. الملحفة هو ما يلتحف به ويتغطى به. هذا ردا على ما نسب إلى ابن الجنيد. شنو هذه الروايات؟ رواية قال كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر، المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس. واضح إن شاء الله. فإذا الرواية واضحة، المرأة ليس لها إلا ملحفة كيف تصلي؟ قال تلتف بها وتغطي بها رأسها، يعني تستر جميع جسدها وتغطي بها رأسها. المراد من الرأس إنما هو جلد الرأس وما عليه من شعر، لأنه سيأتي الحديث من المصنف بأن الشعر الطويل الخارج عن الرأس لا يجب ستره في الصلاة. هسه راح يذكر هذا المقدار المصنف. وتغطي رأسها وتصلي، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس. وخوب بالنتيجة هذه الصحيحة فيها ما لم يقول به الفقهاء، وهو أنه يفهم من خلال الصحيحة أن ستر الرجل واجب في الصلاة، مع العلم بأن المعروف بين الفقهاء بأن ستر الرجل غير واجب في الصلاة، أي تظهر قدميها إلى الساق، ولكن الرواية تقول إذا خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس، لأنها مضطرة إلى ذلك. فيفهم من خلالها، من خلال المفهوم، أنه في غير حال الاضطرار يجب ستر الرجل، اللهم إلا أن نقول بأن الرجل تحمل على الساق، وهذا بعيد خلاف الظاهر، بأن الرجل تطلق على الرجل اللي هي القدم إلى الساق. فإذا يعني ذيل الرواية فيه ما لم ينقل عن الفقهاء. يعني هل يمكن الأخذ بالرواية الأخذ ببعضها وترك البعض الآخر؟ هذه مسألة خلافية أشرت إليها في أول درس لعله أو ثاني درس وتقدم الحديث عنها. وإنما الإشكال بلحاظ بعض مواضع البدن كالرأس والشعر والعنق. شنو الإشكال بالنسبة إلى الرأس؟ لذلك فرق المصنف قال كالرأس والشعر. إذن الرأس يختلف عن الشعر والعنق. طبعا سند الرواية محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، وواضح بأنه هنالك سلسلة من الرواة بين الشيخ الصدوق وبين علي بن جعفر، باعتبار أن الشيخ الصدوق لم يكن معاصرا لعلي بن جعفر. طريق الشيخ الصدوق إلى علي بن جعفر هو ما كان فيه عن علي بن جعفر قال رويته عن أبي عن محمد بن يحيى العطار عن العمركي زين عن علي بن جعفر. فالطريق صحيح، طريق الشيخ الصدوق إلى علي بن جعفر طريق صحيح. وأما الرأس فقد ذكرت الصحيحة وجوب تقضيته بيد أنه ورد في موثقة ابن بكير. فلي ابن بكير واقفي كاتبين الصحيح ذكرت الصحيح وجوب تغطيت ورد في موثقة. هي ذكرت الصحيحة الصحيحة صحيحة علي بن جعفر ثم قال ورد في موثقة ابن أبي ابن بكير.
ذكرت الصحيحة وجوب
اي فراح يقول بانه الصحيح الاعتبار قال المراه ليس لها الا قال تلتف فيها وتغطي راسها فوجوب التغطيه صحيحه ذكرت ورد في موثقه ابن بكير عبد الله بن بكير. ورد في سند الرواية محمد بن عبد الله الأنصاري وهو واقف عن أبي عبد الله عليه السلام لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس. رواية صريحة تلك الرواية الصحيحة الأولى هي ظاهرة قال وتغطي رأسها فهي ظاهرة في وجوب تغطية الرأس بينما هذه الموثقة الموثقة لا لأنها نص بعدم وجوب تغطية الرأس للحرة. فلو كان للأمة بها مجال وحكم الأمة لا يجب عليها تغطية الرأس، لكن بالنسبة إلى الحرة لا. فإذا عندنا رواية صحيحة ظاهرها وجوب التغطية بينما عندنا رواية موثقة هي نص بعدم وجوب التغطية. ما عليه القواعد الصناعية أنه يحمل الظاهر على الصريح، والنتيجة
بأنه لا يجب على المرأة ستر شعرها في الصلاة أو ستر رأسها في الصلاة. واضح إن شاء الله. ولكن المصنف قال لا بد من تأويلها بشكل أو آخر. وبما أن الرواية أجرها الأصحاب فلا يمكن التعويل عليها، لأن الهجران كاسر بشأن الرواية حتى إذا كانت الرواية ثقلت.
إذا كان يعني القائل يقول بالهجران كاسر
بس ما عليه،
ما أتصور يعني حسب تتبعي ما أتصور واحد لا يقول بأن الهجران، حتى السيد الخوي الذي يقول بأن الإعراض غير جابر، لكن بالهجران يقول لا، هجران الأصحاب لمضمونها كاسر لشأن الرواية. فبالنتيجة لولا أن الأصحاب هجروا هذه المضمون هذه الرواية لكان الحكم عجب عدم وجوب تغطية الرأس في الصلاة للمرأة الحرة. قال إلا أنه لا بد من تأويلها بشكل وآخر لهجران الأصحاب لمضمونها. وأما الشعر فتدل على وجوب ستر الصحيحة المتقدمة فيما إذا لم يكن طويلا، لأن تغطية الرأس لا تتحقق إلا بتغطيته، وأما الطويل فلا دليل على وجوب ستره. هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله.